أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أراه؟ كأنما أمير المؤمنين عليه السلام يتعجب. ولطيف، هذه الرواية خرجت لنا في مبحث التعجب. طبعا أفأعبد ما لا أرى، هذا يفيد التعجب لكنه ليس من صيغ التعجب، ليس من صيغ التعجب التي بوب لها في علم النحو، وإنما استعملت الهمزة في ماذا؟ في غير موضعها. الهمزة للاستفهام لكن استعملت في غير معناها. أفأعبد ما لا أرى؟ شلون أعبد إله لا أراه؟ طبيعي أنا رأيته. قال السائل: وكيف تراه؟ كيف تراه يا أمير المؤمنين؟ هذا أيضا لعله يفيد التعجب. هو يفيد التعجب، لكن هنا يراد منه التعجب أو لا، لا أدري، يعني لا بد أن نرى حال السائل. فقال عليه السلام: لا تراه العيون بمشاهدة العيان، لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب، الله تعالى قريب من الأشياء غير ملامس. الله تعالى قريب منا، قريب من كل شيء، لكن لا يوجد ماذا؟ ملامسة بيننا وبينه. بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، إلى آخر الرواية الشريفة. وصل بنا الكلام إلى الصيغة الثانية من صيغ التعجب، لكن قبل ذلك أرجع إلى بداية المبحث. قبل أن أدخل في الصيغة الثانية أرجع إلى بداية مبحث التعجب، لعله نحن انقطعنا فترة طويلة عن الدرس، لكن أتخطر أن هناك خطأ وقع مني في شرح عبارة المصنف في بداية التعجب، فنرجع إلى تفسير العبارة حتى إذا كان هناك مطلب قد شرح خطأ إن شاء الله يتبين. هسه لا أذكر أين كان الخطأ بالدقة، فأنا أرجع إن شاء الله فقط بداية التعجب أشرحه. قال: التعجب تفعل من العجب. خب، هذا واضح أنه لم يقع عندي خطأ فيه. وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو. قلنا هناك ألفاظ، التعجب يكون على نوعين، صيغ التعجب على نوعين. النوع الأول ما لم يبوب، بتعبير المصنف ما لم يبوب له في النحو، غير مبوب له في النحو، وإنما يدل على التعجب بالقرينة، يدل على التعجب بالقرينة. هذا النوع الأول. فالنوع الأول هو الذي يدل على التعجب بالقرينة و لم يبوب له في النحو، لم يذكر في النحو كباب من أبواب ماذا؟ النحو. والنوع الآخر هو الذي ماذا؟ هو الذي بوب له في النحو، وهذا النوع هو صيغة موضوعة من العربي للدلالة على التعجب. النوع الأول لم يكن موضوعا من العربي للدلالة على التعجب، لا، هو موضوع لشيء، موضوع لمعنى، لكن يستعمل في غير معناه، يستعمل في التعجب لم يوضع له، وإنما يستعمل فيه مجازاً. أما النوع الثاني لا، العرب وضعته للدلالة على التعجب، فيدل عليه بنفسه لا بالقرينة. وقلنا هذا هو محل بحثنا، هو الذي عبر عنه المصنف بأنه مبوب له في النحو، واضح؟ وقلنا إنه على صيغتين، الأولى ما أفعل زيدا، والثانية ماذا؟ أفعل بزيد، واضح؟ فنأتي إلى النوع الأول. النوع الأول قلنا ماذا؟ موضوع لغير التعجب لكن يدل عليه بالقرينة ويستعمل فيه مجازا. قال المصنف: وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو، يعني لم يجعل لها باب في النحو، كقوله كيف تكفرون بالله، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله. من هذه الألفاظ هي كيف. كيف موضوعة للاستفهام، أستفهم عن الآمر، أقول كيف حالك، يعني أستفهم عن الحال. لكن أحيانا تستعمل في التعجب مجازا، هي لم توضع للتعجب، وضعت للاستفهام، لكنها تستعمل في غير ما وضعت له وهو التعجب من باب الاستعمال المجازي. كيف تكفرون بالله، يعني أتعجب من كفركم بالله. فكيف هنا هي أداة استفهام استعملت في معنى التعجب. اللفظ الثاني الذي ذكره المصنف: سبحان الله. سبحان الله لفظ لم يوضع للتعجب. سبحان الله، معنى سبحان الله هو تنزيه الله، سبحانه يعني أنزه الله عن مثلا الصفات غير الحميدة، هذا هو معناه، لكنه قد يستعمل للتعجب. طبعا الآن لعله الغالب نحن نستعمله للتعجب، لعله، ولعله عند العرب أصلا كثير لا أدري، لكنه في وضعه الأصلي سبحان الله ليس موضوعا للتعجب، وإنما هو موضوع للتنزيه، معنى التسبيح هو التنزيه، كما نقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. نحن هنا لا نريد ماذا؟ التعجب، نريد أن ننزه الله تعالى عن هذه، عن الصفات القبيحة مثلا، لكن قد يستعمل في التعجب، ولعله استعمال كثير، مثل قوله قال وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فسبحان الله هنا لا يراد منه التنزيه، وإنما يراد منه ماذا؟ التعجب. قال وقولهم، هذا الثالث، لله دره. لله دره، هذه لله دره لم توضع للتعجب، لم توضع للتعجب. لله جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم طبعا، ودره مبتدأ. در، الدر هو اللبن، در هذا الإنسان لله، هذا هو معنى الصيغة. معنى لله دره يعني لبنه لله، لبن زيدين لله، وهذا لا يفيد التعجب، هذا لم يوضع للتعجب. لله يعني معنى لله دره يعني هذا لبن، لبن هذا الشخص منسوب لله، كما لو قلت المال لزيد، أو قلت لزيد المال، واضح إن شاء الله. لكنه استعمل في التعجب مجازا، لله دره، لله دره يعني ماذا؟ يعني أتعجب، لله دره فارسا، أتعجب من فروسيته، ما أعجبه في فروسيته. منها أيضا من أدوات أو مما استعمل في التعجب ما، أو ما عفوا الاستفهامية أو ما النافية، ما الاستفهامية أو ما النافية. مثل لها المصنف بقول الشاعر: يا سيدا ما أنت من سيد. هنا طبعا وقع عندي الاشتباه، هنا قلت أنا يا سيدا، يا أداة نداء، حرف نداء واستعمل في التعجب، هنا وقع عندي خطأ. إيه، لكن الصحيح هو لا، أن ما استعمل في التعجب هو ما، ما أنت، ما أنت من سيد، ما أنت من سيدين، هذا أصله هو الاستفهام، الاستفهام عن سيادته، الاستفهام عن سيادته، لكنه استعمل في التعجب. ما أنت من سيد، يعني ما أعظمك من سيد، هكذا هكذا كأنما. إذا هذا، إذا كانت ما استفهامية، وقد تكون ماذا؟ ما نافية، قد تكون نافية، كأنما هكذا قيل: ما أنت سيدا، أنت لست بسيد، بل أنت أعظم مثلا، أنت لست بسيد بل أنت أعظم، لكنه استعملها هنا في التعجب: يا سيدا ما أنت من سيد، أنا أتعجب من سيادتك، فاستعمل ماذا؟ استعمل مجازا في التعجب. أتوقع أن الإعادة كانت فيها فائدة، لأننا شرحنا هذا المطلب بشرح لعله أوضح مما شرحناه سابقا. قال: وأما، وصلنا إلى هذه العبارة، وأما الصيغة الثانية، قلنا إن المبوب له في النحو له صيغتان، ذكر المصنف صيغتين: الصيغة الأولى ما أفعل زيدا، والصيغة الثانية أفعل بزيد، أفعل بزيد. تكلمنا في الصيغة الأولى في ثلاثة أمور: أولا تكلمنا في ما، ثم تكلمنا في أفعل، عفوا أفعل، ثم تكلمنا في زيد، وقد مر تفصيل ذلك. الكلام الآن فعلا في الصيغة الثانية، وهي أفعل بزيد، أفعل بزيد، هذه صيغة من صيغ التعجب، تقول أحسن بزيد. ما معنى هذا؟ معناه أني أتعجب من حسن زيد. تقول أجمل بزيد، ما معناه؟ معناه أني أتعجب من جمال زيد. تقول أسمع بزيد، ما معناه؟ معناه أني أتعجب من قوة سماع زيد. تقول أبصر بزيد، معناه أني أتعجب من إبصار زيد، من قوة بصر زيد. واضح؟ لماذا أكثرت من الأمثلة؟ حتى أقرب الفكرة إلى أذهانكم، لأن هذا المعنى، معنى التعجب، الآن لا أظنه يفهم، لعلي أستطيع أن أقول لا يوجد شخص يفهمه الآن من هذه الصيغة. عندما يقال لك أحسن بزيد، لا تفهم التعجب، كأنما أنت تفهم أن المتكلم يأمرك بالإحسان إلى زيد. يقول لك أسمع بزيد، تفهم منه أنه يريد أن يأمرك، أن يأمرك بالاستماع إلى زيد، وهذا غير صحيح. أحسن بزيدين، أسمع بزيدين، أبصر بزيدين، أكرم مثلا، أجمل بزيدين، ما إلى ذلك. هذه كلها تفيد التعجب، تفيد التعجب، صيغة وضعت من العربي لإفادة التعجب. هذا المعنى لابد أن نركزه في أذهاننا ونستحضره، نعتني به. لماذا؟ لأنه له أثر على فهم الكلام العربي، وبالخصوص القرآن الكريم. لعله الآن أنت جرب، خذ هذه الآية الكريمة التي أخذناها سابقا في قطر النداء: أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. الظاهر أنه الله تبارك وتعالى يتكلم مع النبي صلى الله عليه وآله فيقول أسمع بهم وأبصر. خذ هذه الآية، طبعا أنت بينك وبين نفسك ماذا تفهمها؟ أولا لاحظ ماذا تفهم، ثم خذها إلى الآخرين، قل لهم هذه الآية الله تعالى يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وآله فيقول له أسمع بهم وأبصر. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ أتوقع أن الجميع سوف يقول لك نفهم منها أن الله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستماع والإبصار، وهذا خطأ. قلنا سابقا المراد بهذه الآية هو التعجب، أتعجب من قوة سماعهم، أتعجب من قوة إبصارهم، هذه صيغة من صيغ التعجب. واضح إن شاء الله كلامنا الآن في هذه الصيغة. نريد أن نبحث عن أحسن. أحسن ما هو نوعها؟ ما هو نوعه؟ هل هو فعل؟ هل هو اسم؟ إذا كان فعلا هل هو فعل ماض؟ هل هو فعل أمر؟ هل هو فعل مضارع مثلا؟ واضح؟ وما هو إعرابه؟ ونبحث عن الباء في بزيد، أحسن بزيد، هذه الباء ما هي نوعها؟ ما هو نوعها؟ ونبحث أيضا عن زيد، زيد ما هو إعرابه؟ فقال المصنف: فأفعل فعل باتفاق، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، وهو خال من الضمير. هذا كأنما محل اتفاق بينهم، وهو أن أفعل ليست اسما وإنما هي فعل. طبعا أفعل فعل ماض، فعل ماض كما سوف يتبين إن شاء الله من عبارة المصنف. لكن هل كونه فعلا ماضيا اتفاقيا بينهم؟ هذا لا أدري، هذا لا أدري، يعني لا أعرف، لكني أستبعد جدا، أستبعد جدا أن يقولوا أن إنه ليس بفعل ماضي. على كل حال فقد اتفقوا على كونه فعلا، والظاهر أنهم اتفقون على كونه ماضيا. هو لا شك أنه ماضي، حتى لا أشتت عليكم مطلب، لا شك أن المصنف يريد أن يقول في كلامه الآتي إنه فعل ماض، لكن هل كونه فعلا ماضيا هو محل اتفاق بينهم، أم هم اتفقوا على أنه فعل وليس باسمين؟ على كل حال هذا لا يهمنا كثيرا. فالآن أفعل فعل ماض، هل ستقول لي شيخنا كيف أفعل، كيف يكون فعلا ماضيا؟ واضح، أفعل صيغته صيغة الأمر، أفعل تقول أكرم أحسن، أكرم أحسن أجمل كذا، هذه صيغ فعل أمر، واضح جدا في النحو أن هذه الصيغة هي من صيغ فعل الأمر. أقول لك نعم كلامك صحيح، صيغته صيغة فعل الأمر، لفظه لفظ فعل الأمر، لكنه فعل ماض، فعل ماض جاء على صيغة ماذا؟ فعل الأمر، فنعربه أنه ماذا؟ فعل ماض. جيد، الآن المصنف يريد أن يقرب لك هذا المعنى. كيف صار أفعل على صيغة فعل الأمر؟ كيف حصل هذا؟ قال: وأصل قولك أحسن بزيد، أصله ماذا؟ أحسن زيد، أحسن فعل ماض واضح، زيد فاعل، يعني أحسن بزيد كان أصله أحسن زيد، أحسن زيد، أحسن فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ ما معناه؟ قال: أي صار ذا حسن، أحسن زيدون يعني صار ذا حسنين. هذا زيد كان سابقا أخلاق سيئة، الآن صار أخلاق حسنة، أو سوال عملية تجميل ما شاء الله الآن يلعبون بخلقة الله على تعبيرنا بالعامية، أشكال قاموا يسوون. فهذا كان قبيح. سبحان الله، الإنسان ما يرضى باللي قاسم رب العالمين أبد، ما يرضى. هو جميل يريد يصير أجمل، قبيح يريد يصير جميل، خشمة كبير يريد يصير صغير، صغير يريد يسوي، حتى بحيث بعض النساء يعني صار شيء جنوني أصلا، يعني يسوون أنوفهن مثل الحيوانات. هذا حقيقة الإنسان ما أدري حقيقة، بعض الأشياء عندما يطلع الإنسان عليها يعني يشعر أننا يعني هذه الحضارة التي تدعى للأجانب وإلى ما إلى آخره، يعني حقيقة الإنسان عندما يطلع عليها يشعر أننا نميل، صرنا نميل إلى السفاهة وعدم التحضر والحيوانية إن صح التعبير. هذه قبل فترة ظهرت هذه الظاهرة الجديدة التي وصلتنا جديدا، لا أدري هي جديدة أو قديمة، أنه يشترون ذيول بشر، يشترون ذيولا ويضعونها، وهذه الذيول تتحرك مثل الحيوانات. حقيقة الإنسان صار سخيفا إلى أبعد الحدود. على كل حال، هذا عندما وضع الذيل صار جميلا، كان مو جميل، من وضع الذيل صار جميل، فشي لطيف. فقلنا له أحسن زيدون يعني صار ذا حسنين. المصنف أراد أن يقرب الفكرة أكثر بضرب أمثلة، قال كما قالوا أورق الشجر، أورق الشجر يعني حصل له الورق صار ذا ورقين، وأزهر البستان يعني صار ذا زهرين، وأثرى فلان صارت له ثروة صار ذا ثروة، وأترب زيد صار ذا متربة يعني فاقر، وأغد البعير صار ذا غدة، والغدة هي كل عقدة في الجسم احتوى أو صار حولها شحم لعله هكذا. قال بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا متربة أي فقر وفاقة وذا غدة. هذا من باب التوضيح. فالآن كلامنا أين؟ أن أصل قولك أحسن بزيد هو أحسن زيدون، أصله هو فعل ماضٍ. ماذا حصل؟ قال فضمن معنى التعجب، هذا الفعل الماضي ضمن فيه، وضع فيه إن صح التعبير، أدخل فيه معنى التعجب. هذا أولا. ثم حولت صيغته إلى صيغة أفعل بكسر العين. أفعل كان أفعل كان أحسن فصار أحسن، كان أفعل فصار أفعل، حولت صيغته. والظاهر أنا لم أجد هذا، الظاهر أنها الصيغة حولت لأجل ماذا؟ لأجل الدلالة على التعجب، لأنها لو لم تحول لما دل على التعجب. إذا قلت لك أحسن زيدون وأنا أريد التعجب، لا تفهم منه هذا المعنى، لا تفهم معنى التعجب. فحولت الصيغة كأنما لأجل الدلالة على التعجب، هذا ما يظهر لي، لم أجد من صرح به. قال فصار أحسن زيدون، أحسن زيدون. وكما ترى أحسن زيدون هذا قبيح، لفظه قبيح ثقيل مستهجن على اللسان. أحسن زيدون ما معنى هذا؟ أحسن بزيد يسخب واضح، أما أحسن زيدون هذا قبيح. قال فاستقبح اللفظ بالاسم المرفوع وهو زيد بعد صيغة فعل الأمر، أحسن صيغة فعل أمر، وجاء بعدها اسم مرفوع وهذا لا يحصل في صيغة فعل الأمر. الاسم المرفوع لا يقع بعد فعل الأمر، لا يقع يعني لا يقع فاعلا ولا يقع غير الفاعل، وإنما يقع بعد فعل الأمر المفعول به المنصوب. مثلا تقول اكتب الدرس، اكتب الدرس منصوب، أو يقع المجرور تقول اكتب بيدك. أما أن تأتي بفعل أمر وتوقع بعده الاسم المرفوع فهذا قبيح، هذا قبيح. فماذا نفعل؟ لابد أن نزيل هذا القبح. كيف نزيل القبح؟ بوضع الباء، نضع باء زائدة لزيد. قال فزيدت الباء لإصلاح اللفظ لأجل أن نرفع عنه هذه القباحة، فصار أحسن بزيد على صيغة فعل الأمر الذي جاء بعده اسم مجرور بالباء، على صيغة أمرر بزيد، أمرر بزيد. أعيد، أمرر، لعله بعض النسخ خطأ، أمرر فتحة ثم سكون ثم كسرة ثم سكون، أمرر بزيدين. الظاهر أن معناه اجعل زيدا يمر، اجعل زيدا يمر، لأنهم ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رووه أنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد، أمرر الدم، هكذا الرواية، بما شئت أمرر الدم. قالوا إن معناه اجعل الدم يمر يعني يذهب، فأمرر بزيد يعني اجعل زيدا يمر عفوا. قال فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله. هذا استطراد، هذا استطراد. الآن تم الكلام، تم الكلام، وحاصله أن أفعل فعل ماض والباء حرف جر زائد، وزيد يعرب فاعلا، زيد يعرب فاعلا. فالآن إذا جئنا لإعراب أحسن بزيد، نقول أحسن فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، وصيغته صيغة الأمر، والباء حرف جر زائد لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل، فاعل لي أحسن، فاعل مرفوع لفظا، مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر الزائد، هذا هو الإعراب. الآن يريد المصنف أن يذكر أمرا، وهو أن هذه الباء التي في بزيد تشبه الباء في قوله تعالى كفى بالله شهيدا. تشبهها في أي شيء؟ تشبهها في أنها زائدة، في أنها زائدة. كفى بالله شهيدا أصله كفى الله، كفى الله، الله فاعل والباء زائدة، جيد. كذلك قولنا أحسن بزيد الباء زائدة، لكن هناك فرق بينهما. ما هو الفرق؟ الفرق أن الباء في كفى بالله شهيدا هذه باء ليست لازمة، يجوز أن تحذف. أما الباء في قولنا أحسن بزيد فهذه باء لازمة، لا يجوز أن تحذف، لا يجوز أن تحذف. فلا يجوز أن تقول أحسن زيد لأنه قبيح. قال فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا في أنها زيدت في الفاعل، ولكنها تخالفها من جهة أنها، يعني الباء في زيد، لازمة لا يجوز حذفها. وتلك يعني الباء في الله جائزة الحاذف. قال سحيم: عميرة ودع. عميرة ودع، ودع يعني فعل أمر من الوداع، يعني ودع عميرة، ودع هذه المرأة. إن تجهزت غازيا، إذا تجهزت للغزو، والظاهر أن المراد هو محاربة النفس، إذا تجهزت لمحاربة نفسك فودع عميرة، اترك النساء، اترك مواصلة النساء والتودد إليهن والبحث عن صورهن ها هنا وهناك ومشاهدة بعض ما إلى ذلك، لا نزيد عن هذا. ودع، ودع النساء. لعله في بعض الروايات أتخطر هكذا، لعله تقول الرواية: غضوا أبصاركم ترون العجائب، غضوا أبصاركم ترون العجائب. حقيقة المشكلة في هذا الزمان، يعني سابقا كان الإنسان إذا أراد أن يغض بصره فالأمر هين، الأمر هين، يعني في زمان آبائنا أجدادنا القريبين، يعني بالنتيجة واحد ما يخرج للسوق هواية، يمشي بالسوق مدنج مثلا، وحتى إذا خرج السوق قليل النساء، قليل يعني قليل أنه تجد نساء متبرجات، بل أصلا اختلاط النساء في السوق هذا لم يكن بهذه الكثرة الآن. أما في هذا الزمان حقيقة ساعد الله الشباب، حقيقة كالقابض على جمرة، في بعض الروايات هكذا كالقابض على جمرة، الإنسان الذي يريد أن يحافظ على دينه يكون كالقابض على جمرة. بالنتيجة في البيت مع الأهل، كارتون، فيلم، أخبار، النساء الآن في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل زمان وفي كل حالة، هي هذه صارت المرأة سلعة لترويج ما لا يروج. على كل حال، لكن مع هذا الذي يريد أن يتجهز للآخرة، والمفروض بنا كلنا أن نتجهز للآخرة، لابد أن نودع هذه الأمور، نترك هذه الأمور. عميرة ودع إن تجهزت غازيا، كفى، كفى الشيب، يعني كفى بالشيب، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، هذه الشيبة التي تخرج على رأسك تكفي أنك أنها تنهاك. هسه تقول لي لا لم يأتي الشيب، يقول لك الإسلام، الإسلام كفى به ناهيا عن فعل المحرمات، فنرى أنه قال كفى الشيب ولم يقل ماذا؟ كفى بالشيب. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث نتركه لكم أنتم، اقرأوه جيدا، ليس فيه ما يعني يهم، يعني اقرأوه للاطلاع فقط. هو سوف يتكلم المصنف عن شروط بناء فعل التعجب، ما هي الشروط التي لابد من توفرها لكي أجعل هذا الفعل فعل تعجب، وتعرض استطرادا لشروط بناء اسم التفضيل، أفعل التفضيل. هذا استطراد ذكره لأن الشروط نفس الشروط، شروط بناء فعل التعجب هي نفس شروط بناء اسم التفضيل. اقرأوها جيدا، كرروها أكثر من مرة، إن شاء الله تتضح لكم، وإذا لم تتضح إن شاء الله تتضح لاحقا، تقرؤون الشرح إن شاء الله إذا طبع لاحقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.